صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي وتراني منعدا، صفحات من حياتي وتراني منعدا.
سطر العمر عليها ذكريات للشباب، سطر العمر عليها ذكريات للشباب، حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب.
بين قول وفعال بجناها العمر طاب، صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم جميعا بكل خير، وأهلا بكم إلى حلقة نستكمل فيها مشوارا ابتدأناه في الحلقة الماضية. للتذكير فقط، رحلتنا بدأت في عام 1365 للهجرة في عنيزة، أنهى ضيفنا دراسته الابتدائية في الرياض، ثم عاد إلى المعهد العلمي في عنيزة، ثم بعد ذلك حصل على تخصص اللغة العربية في كلية اللغة العربية بالرياض، ونال الماجستير والدكتوراه في جامعة أم القرى. توقفت محطتنا الماضية عند هذا الحد، ويسرنا أن نستكمل الرحلة مع ضيفنا الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين. مرحبا يا دكتور.
الله يحييك.
حياك الله.
أهلا وسهلا
دكتور. احنا توقفنا عند يعني رسالة الدكتوراه، وعدنا المشاهد الكريم بوصف أطلقه عظيمة، وكان أيضا ممن قابلك وناقشك أيضا.
نعم.
أطلق عليك مباحث أو مخابرات المخطوطة.
هذا صحيح.
هذا بحكم معرفته بشغفك وزياراتك المتعددة للمخطوطة. خليني أبدأ هذه الحلقة بالحديث عن هذا الشغف.
طيب.
الرحلات أشقها.
مبارك. أريد أن أصح حاجة. الماجستير أخذتها من جامعة الملك عبد العزيز. لأنها لم تنفصل من القرى بعد.
هي كان اسمها في ذلك الوقت الملك
فرع مكة للتصحيح.
جميل جميل جيد.
بس
طيب
فضل.
نبدأ في الحديث عن المخطوطات. شغفك بها وصف عظيمة لك بأنك مخابرات المخطوطة. بل الطناح فيما أذكر قال: إذا سألت ابن عثيمين عن مخطوطة وقال لا أعرفها فلا تتعب نفسك في البحث.
والله هذه مبالغة، هذه لا أريدها.
المهم قالها الطناحي.
قالها الطناحي، وقال الطناحي كلمة أخرى.
أيوة.
هي أجمل من هذه.
أيوة.
وأكثر يعني.
وش قال؟
قال ابن عثيمين يعرف المخطوطات كما يعرف الناس أبنائهم.
ما شاء الله. خلاص.
هذه صحيحة.
ما أحد مضيع من عياله، أجل اللي يقول معرفة مو من عياله.
يعني يظن. ترى هذول يظنونني كذلك.
لا ما شاء الله.
يظنونني كذلك وأنا لست كذلك. يعني عندي معرفة صحيح لكن مو بهالدرجة.
طيب يا دكتور، أنا بتحدث عن المخطوطات.
كل الذي يدعي في العلم معرفة حفظت شيئا وغابت عنك
أشياء.
أشياء.
لا
فأهل غابت عني أشياء.
ما شاء الله. الله يحفظك. الله يحفظك. أثناء بحثك تولدت لديك فكرة تراجم الحنابلة، وبدأت في البحث عن هذه القضية.
صحيح.
حدثنا عن هالرحلة.
هذه وردها إلى درجة الماجستير. لأني لما حققت كتاب التفسير عن مذاهب الأرض كان عكبري حنبليا. فقلت أهم شيء أجد شيوخه وتلاميذه والمعلومات لتخصه في كتابي في طبقات حنابلة، وما وجدت لذيل لبن رجب. فلذيل لبن رجب غير مفهرس.
صحيح.
فاضطررت إلى قراءته كاملا
ما شاء الله،
وفهرسته فهرسة شخصية خاصة.
وقريته وين؟
قريته بالبيت.
في البيت جبته يعني؟
موجود كتاب مطبوع.
ايه نعم نعم.
كتاب مطبوع لكن غير مفهرس.
غير مفهرس.
كيف يستفيد منه؟
صحيح.
هذه ناحية. الناحية الثانية الطبقات الأخرى. طبقات العليمي اللي هو المنهج الأحمد، وطبقات من مفلح المقصود الأرشد مخطوطة.
صحيح.
وكتب السحب الوابلة لابن حميد مخطوط. كيف نستفيد من هذه الكتب؟ لا يستفاد منها البتة، مخطوطة.
صحيح.
تقرأ مخطوطات
ولا يمكن أن تنتشر
وتفارس من كل ليل. أمرا يعني مرهق جدا. صحيح. جدا جدا. ولكني فعلت.
ما شاء الله.
فعلته مع أنه مرهق فعلته.
ما شاء الله.
فتولدت عندي محبة للاهتمام بهذا الجانب من العلم. أما أنا عصبية فلا، لا لا يهمني أن حنبلي ولا شافعي ولا حنفي ولا مالكي، يهم سلامة العقيدة، يعني رجل أحب سلامة العقيدة. وأما انتماء فقهي يكون حنبلي يكون شافعي
فليس ذا بال،
ليس ذا بال
جيد،
ليس ذا بال. ولا تعصب الحنابلة، ما يهم أنه يكون حنبلي إن شاء الله يكون شافعي ولا مالكي. وإذا كان مالكيا أو شافعيا أخرجته من دارة الاهتمام، لأن الاهتمام يدور على حنابلة خاصة.
يا سلام يا سلام،
لا عصبية ولكن من باب التخصص.
أحسن،
بس
ولقلة من بحث في هالجانب أيضا،
ما ليس مبحوث أبدا أبدا.
أي نعم
أبدا أبدا أبدا. قمت بفرستها جميعا، مخطوطها ومطبوعها، السحب الوابلة مخطوط، المقطع الأرشد مخطوط،
ما شاء الله،
المنهج الأحمد مخطوط، فرست فارس عندي الآن موجودة، بطاقات كل العلماء بطاقات،
ما شاء الله. إيه؟ ثم بعد ذلك بدأت،
بعدين قلت لماذا أنا لا أعمم هذه الفائدة طلبة العلم، فتركت النحو جانبا على أمل العودة إليه إن شاء الله.
ما شاء الله.
إيه؟ وركزت اهتمامي على كتب الحنابلة، يعني أرى أن هذا الجانب الفائدة فيه أكثر لطلبة العلم.
يا سلام،
تجد 20 نحوي 40 نحوي
صحيح.
ولا تجد واحد متخصص بالرجال.
صحيح،
بس هذا هو.
طيب في التحقيق أنا بأمر في محطات عديدة إذا سمحت لي. واحدة من المحطات يتعجب الطلاب من ضبط الدكتور عبد الرحمن الله يحفظه للتشكيل وحرصه عليه، مع أنك أمام طابع قد ما يعرف يقرأ الاسم أحيانا.
صحيح.
إذا أنت تشكل ثم إذا طبع تراجع.
صحيح،
هذه كلفة هائلة.
كلفة أتحملها، شكرا
ما شاء الله،
أبي أتحملها وأتحمل تبعاتها
ما شاء
من الأخطاء. لكن عقلاء الناس وعقلاء طلبة العلم وعقلاء العلماء إذا رأوا خطأ فيما يتعلق بالتشكيل يعرفون 100% أنه ليس من عبد الرحمن، وإنما من خلال الطباعة، فيعذرون في ذلك.
أما تحقيقاته وتعليقاته فيشهد له بها القاصي والداني في دقتها وتتبعها، فيكفي أنه مثلا تتبع تراجم الحنابلة من سماعات مخطوطات الظاهرية وقيدها في ما طبعه من طبقات أبي يعلى وذيل طبقات أبي يعلى للحافظ بن رجب رحمهم الله تعالى. ومن صفاته وخصاله الجميلة والطيبة الوفاء لمن أحسن إليه حفظه الله، فمن أحسن إليه بمخطوطة أو بتصوير كتاب أو شيء تجده لا ينسى ذلك أبدا ويقيده في حواشيه. فيعني أذكر أنه يعني تشرفت بأن أهدي إليه بعض المصورات وغيرها، ففوجئت بأنه لما يذكر في تحقيقه لطبقات أبي يعلى وذيل طبقات أبي يعلى للحافظ بن رجب يقول وقد صور لي المخطوط الفلاني فلان جزاه الله، وفي كل موضع يعني يشير إلى ذلك، وهذا من الوفاء وبركة العلم عزوه إلى أهله. ويعني هذا خلق العلماء وخلق السلف رضوان الله تعالى عليهم، كانوا يقولون بركة العلم عزوه إلى أهله. للأسف الشديد كثير من أبنائنا الآن يتناسون هذه الأخلاق، ومن أحسن إليه ومن أسدى إليه معروفا. للأسف بعض المستشرقين تجدهم إلى الآن حتى في هامشه يقول والله دلني على هذا المصدر فلان الفلاني أو كذا وكذا. فهذا من الوفاء النادر في شخصية أبي سليمان حفظه الله تعالى. فمهما أطنب ومهما أقول في فضل أخي وأستاذي وشيخي العلامة أبي سليمان الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، فأنا والله مقصر، ويعجز لساني وبياني عن بيان فضله وشكره وإني أسأل الله تبارك وتعالى له طول العمر وصلاح العمل مع الصحة والعافية والبركة في الأهل والمال والذرية.
كم كنت تقرأ في اليوم في مرحلة الطلب من ساعة يا دكتور؟
والله يا يعني أقول لك يعني ما أدري كم من ساعة، لكن لو أقول لك أن أغلب الوقت في القراءة. أنا لا أعرف الرحلات الزيارات ولا أعرف العزائم ولا الولائم أبد طول همي في القراءة.
ما شاء الله.
حتى أني لو سافر من بلد إلى بلد أخذ معي كرتونين ثلاثة كراتين من الكتب قبل لا أفتحها أبدا، لكني أخذها معي مخافة أن يتاح لي الوقت فأندم لأن ما عندي كتاب، فأقرأها. ودائما الفرصة عندي في الأسفار لأن الفرصة لها تحتاج مراجع.
صحيح.
ليس ما يحتاج بطاقات، بس
بطاقات وهارف
بطاقات وكتب فيها ورتبها الأبجد.
دكتور عبد الرحمن، بسبب هذا الهم وهذا التوجه أيضا كان إذا جاء لزيارة والدته رحمها الله في حياتها من مكة إلى الرياض لابد أن يأخذ معه مخطوط وقلم رصاص وبراية، ويبدأ ينسخ في هذا المخطوط من مطار جدة، ثم إذا ركب في الطائرة جلس ينسخ وربما طلب الشاي ثم جاء الشاي ورفع دون أن ينتبه إليه. فهذه ثم إذا وصل إلى والدته يجلس عندها، وإذا رآها غفت أو انشغلت أو قامت لصلاة النافلة استمر في عمله، ولا يعود غالبا إلى مكة إلا وهو قد فرغ من هذا المخطوط أو قارب الفراغ منه. هذا الجد وهذا النظام الصارم واسترخاص الجهد والوقت والمال جعله ينتج إنتاجا كبيرا وغزيرا، سواء في مجال تخصصه وهو النحو وهو من المبدعين في النحو وفي اللغة وفي الأدب، أو أيضا في المجال الأخير الثاني الذي انفتح عليه وهو طبقات الحنابلة، حيث أنجز في هذا الباب ما يقرب أو يزيد عن 30 مجلدا.
دكتور، لو سألتك عن أشق رحلة مرت بك من أجل المخطوطات إيش هي؟ ما تنساها أبدا؟
والله اللي أقول لك الحقيقة، لو أقول لك أنا لم أجد أي مشقة في البحث عن المخطوطات، ولم يقل في وقتي عقبة أبدا أبدا أبدا،
رغم التعب
أبدا. ميسر أموري جدا 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 جدا، ميسر أموري جدا.
كنتم تمنعون من بعض المكتبات؟
قليل. لا منع ما قليل.
أيه.
قليل. وعندي أخبار لطيفة يعني.
نسمعها يا ليت.
معي. أنا
مجمع بعضها.
ميخال. أنا قبلت رجل طيب أردوغان.
أها.
رئيس وزراء
تركيا.
كان في ذلك الزمن رئيس بلدية إسطنبول. وكنت أريد مخطوطات مجمعة من بلدية إسطنبول. قال لابد من الإذن من رئيس البلدية. كنت أدخل المقر المصري وماله. دخلت على رئيس البلدية وإذا هو أردوغان، طبعا ما كان أردوغان رئيس الوزراء، رئيس البلدية. فأذن لي.
يا سلام.
أذن لي ورحب.
كلمته بالعربي؟
معي مترجم.
معك مترجم.
معي مترجم. وكلمه ورحب جدا جدا. وأبدأ يعني فرح أن يوجد واحد سعودي يهتم بهذا الجانب. يعني
عام كم هذا؟
عام 97، 1397 هجرية،
1397.
وبعدين يوم كتب عليها الله يجزاه خير، جزاكم الله خير، كتب عليها تصور ومجانا. اي والله مجانا.
وصورته؟
صورته 76 مخطوطات. اتذكر منه كتاب المقتصد شرح الإيضاح عبد القاهر الجرجاني. منها 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 بين الكتب.
دكتور، كنت تسافر على نفقتك الخاصة وتدفع أموال ولا لا؟
إلا بلا.
كل هذا شغف؟
نعم.
ما شاء الله، لا قوة إلا بالله.
الحمد لله.
اشتهر عنه أن أحد طلابه الأتراك زاره في بيته وقال إنني مسافر غدا إلى إسطنبول، وعرض أي خدمة يريدها، فطلب منه دكتور عبد الرحمن أن يحضر مخطوطة، أن يصور له مخطوطة ليست بالكبيرة أيضا، ثم أخرج ما في جيبه وإذا هو قريب من 3000 ريال. الطالب التركي دهش وتعجب وقال هذا مخطوط يصور بأقل من 100 ريال. فقال له المخطوطات لا قيمة لها، يعني أنها لا تقدر بثمن، فمهما كان أنت صوره بما تشاء والمبلغ الباقي حلال عليك كما يقول. فهو لا يبالي يعني ماذا يدفع من المال لكي يحصل على مخطوط. من الأمور الغريبة أيضا التي أنه لا يكاد يعرف يعد المال ولا يفكر فيه، ولم يكن هما من همومه، ولا أعرف أنه سعى إلى طلب أرض أو توجه في أي مجال من مجالات الجامعة لكي يسعى إلى كسب مادي. ففي هذا الباب وهو موضوع المال وأنه لا يؤثر فيه وأنه لم يكن يعني يتوجه إليه ولا يتحمس له،
استخدم المخطوطات قرابة 20 سنة 30 سنة 40 سنة لم واجه أي مشكلة فيها أبدا، بالعكس إلا وجدت من التسهيل والتيسير. لو أقول لك قصص حكايات لا تعقل أبدا أبدا. من هذه الحكايات أني طلبت كتاب من ألمانيا في شرح المفصل، وكنت مهتم بجمع شروح المفصل في ذاك الزمن، فأرسلتهم بالعربي وترجموه، لما وصلوا عندهم ترجموه فوجدوا أن الكتاب مو عندهم وأرسلوه إلى أمريكا جامعة ييل بأمريكا، قالوا لنا هذا ابن عثيمين طالب الكتاب والكتاب تحول عندكم، وهذا عنوان من فضلكم صوروه وسروه وأرسلوا لي
يا الله.
فهذا تصور يعني
تساهيل
هذا.
شيخنا الفاضل له فراسة عجيبة في الرجال، وربما تسألونه أن يقص عليكم قصة الرجل المغربي الذي أتى من المغرب ومعه رسالة للدكتور ابن عثيمين وهو لا يعرف من هو الدكتور ابن عثيمين، والتقى به في الطواف وبدأ يتناقشان، ثم دعاه إلى منزله، وبعد فراغهم من الطعام وغيره قال له هذا الرجل عندي رسالة من المغرب لشخص اسمه الدكتور بن عثيمين هل تعرفه؟ فقال له ائتني بالرسالة. فأخذها وفتحها قال لماذا تفتح الرسالة؟ هذه الرسالة أمانة. قال أنا ابن عثيمين. فمن هذه الفراسات ومن هذه القصص كثيرة في حياة شيخنا.
وذلك أنني دخلت مكتبة السليمانية بتركيا فطلبت مجموعة كتب، وصلني أكثر من 10 كتب و15 كتاب مع العلم أنهم لا يسمحون للإنسان أن يطلب أكثر من 3 كتب، 3 خذهن ورجعهن خذ بدالهن.
نعم.
لما تطلب 10 15 كتاب جميع لا. هذا النظام عندهم.
طيب.
ولكن نظرا لأني زبون دائم ويشوفون باستمرار وكذا يعني تسامحوا معي، بدأوا يجيبوا لي وأنا أرجع الكتب بسرعة أيضا، فرجعت الكتب فأعطوني 15 كتاب. فكان من بين هذه الكتب كتاب اسمه معجم شيوخ بغداد.
أي
تمام. معجم شيوخ بغداد لأبو حيان الأندلسي وبخطه.
يا سلام.
وأنا لم أطلبه، ما طلبت، جاء صدفة، جاي صدفة الكتاب وطفى النور، كان عليه سحاب ومطر رعد وبرد وطفى النور. يوم طفى النور خرجوا لي بالمكتب، ظل ما أصبحت
ما عم تستفيد،
ظل ما عم تستفيد. أنا فتحت النافذة وقعدت بالنافذة
مع أنه مطر وهواء،
لي مطر هواء ما في هواء، قعدت بالنافذة ولكن خشيت أن المطر يصل إلى الكتاب. قلت له بلاسي ما جاب الشيوخ ذا صغير هالكبير ودني ضرب. قلت وري ما
أخذ معك
أخذ وهرب، وفعلا أخذت وهربت حطيته تحت الجاكيت علشان لا يتهزأ من المطر.
يا سلام.
وذهبت مسرعا يعني إلى المصور يصوره.
آه.
لما قلت حسن مع المصور يكون الكهرب عنده
طافي بعد.
طافي بعد. ولكن وجدت الكهرب غير طافي.
حلو.
عندما مصور وأنا نازل المصور درجتين تحت الأرض وأنا نازل صحى ذهني. قلت يا أبو سليمان عيب عليك تسرق الكتاب هذا ما يسمعون عيب وأنا برجعه لك عيب
لكن ما أيضا ما تصوره إلا
صح الضمير
أي.
صحوة الضمير هذه
يا سلام
فرجعت ولما كنت مصاحب الطباعة رجعت وسرع وضعت الكتاب في مكانه
الله الله
ثم خرجت خارج المكتبة وجدت الأخوان اللي هناك فيها 2 أمريكان و2 إيطاليين وواحد عراقي وكنا نجتمع كل يوم نشرب الشاي الساعة 1 جلس معهم ثم شربنا الشاي رجعنا وإذا الكتب رجعت إلى أماكن يا الكتب رجعها عند المناول أدخلها بالمكتبة إيه ما لقيت الكتاب وش اسمه وش عنوانه وش رقمه ما فيه قعدت يا دكتور فهد 40 سنة أسأل عنه القريب والبعيد ولا ما أجد له آثرا
لا وحسا
أبدا 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 سمعت ولله
الله المستعان
قبل شهر يمكن أو شهرين شهر أو شهرين زعم علي واحد من الإمارات مصري وكان بيني وبينه دردشة عن المخطوطات وقلت أنا مكتره وما فيه قالك تجي فأتى إلى عنيزة جاء لعنيزة المصري هذا وجلس عندي بالغرفة فنام عندي في مكان نومي وهو يسامرني بالمخطوطات المخطوط الفلاني 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 وأنا أمده بالمعلومات
يا سلام
فأثناء وش أغرب ما مر عليك قلت أغرب ما مر علي بالمخطوطات معجب شيوخ بغداد في مكتبة السليمانية وهذا هل أنت القصة
تمام
إيه فقام مسرعا وفتح الشنطة وعطاني إياه
صفحات من حياتي وتراني منعشا
لا يعرف العلم إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها قالها الشاعر في العلم وصدق ولو أتمها في الكتابة لأمسك بطرفي المعرفة لو قال لا يعرف العلم إلا من يكابده ولا الكتابة إلا من يعانيها لكان الأحق بها الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين والحق أنها عشق ولذة وغرام يشعر أهلها بها رغم ظروفهم والمصاعب التي تنتابهم
بعقيد يقول أقرأ في الكتاب أجد فائدة وأنام وأقوم والعسراج يقول لا تسراج أكثر من 70 مرة في ليلة واحدة 70 مرة ينام يطرف السراج ومتذكر والعسراج 70 مرة
ويمر بك شيء من هذا أن تذكر فائدة فتقفز
بالأشكال
يمر بك هل
ما في مثل النوم على الفراش نمت على الفراش واسترقيت وبيتذكر يجي أنك توارد عليك الخواطر من كل صوب
سبحان الله
أبد
فتقفز للقلب
فتقفز القلب
الله
يطلع الفجر وانت على الحالة
فالذين يعرفونه يعجبون من حبه للعلم والبحث والتحقيق بل إنهم يقفون مستغربين أمام هيامه بها ونسيانه لنفسه ومن عايشه فسيرى منهم ما لا يصدقه عقل في بذل الوقت والجاه والمال من أجل مخطوطة هنا أو هناك فربما دفع مالا طائلا من أجل الحصول على مخطوط واحد وربما عكف ليلة وأكثر من ليلة حتى تدخل عليه الشمس من النافذة لتقليب مخطوطات جديدة جلبها من مصر أو تركيا
من الأمور التي تدل على انهماكه في طلب العلم أنه ذات يوم قدم إلى مكة من القاهرة من معرض الكتاب، وكان يحمل عددا من نفائس الكتب والمخطوطات. وبعد أن صلى العشاء جلس في المجلس يتصفح وينظر في هذه الكتب والمخطوطات، وهو على نية أن يقوم ليعد لنفسه بعض العشاء ثم ينام، لكنه انهمك في تقليبها ولم يشعر إلا عندما دخلت عليه الشمس من النافذة. فيعني أنا أجزم أن مثل هذه القصة قد يعدها البعض ضربا من الخيال، لكن الذين كابدوا العلم وسعوا في طلبه ووجدوا لذة عظيمة في تذوقه وفي العيش معه لن يستغربوا مثل هذه القصة.
ها هو وقد أنهكه المرض وصعبت حركته يرسل رسالة لأبناء هذا الجيل بأن الهمة الوقادة والسعي الدؤوب لا تحدها حدود ولا توقفها عقبات. يا من تنعم بالخيرات والصحة وتكاسل عن قراءة كتاب، ها هو المحقق الكبير عبد الرحمن بن عثيمين رغم المرض لا يتوقف عن الكتابة والتحقيق، بل ربما وضع الطعام أمامه فلم يشعر به لأنه في رحلة متعة مع محبوباته العلمية.
والله يا دكتور فهد يقولك حاجة، تجلس أنا بعض الأحيان أكون بالبيت الحالي، أهلي بعريزة وأنا مكة، وإني أسوي الشاهي وصلوا 4 مرات ولا أشربله ولا فنجان، يبرد صخرة يبرد.
سبحان تترك انشغل بغيره
اشغل ب...
لا إله إلا الله، الله المستعان.
وغيري مثلي يعني
صفحات من حياتي وترابي منعي.
لكن هالقصة تدعوني اني اسأل في موضوع مهم اذا اذنت لي. اذا كانت المكتبة غير مفهرسة معناها انك تجد يعني عناء شديد في
المكتبة. لا بلا اشكال.
مش تسوي في المكتبات غير المفهرسة؟ وش تسوي؟
والله المكتبات غير المفهرسة اطلب الدخول الى المخطوطات الرفوف.
ايه
اطلب الدخول
وتفتشها واحدة واحدة.
نعم نعم هذا حصل جدا.
مثل
المكتبة الزهرية.
ايه
الزهرية دخل ما سمحوا وبالاخير سمحوا.
ايه إيه؟ الأزهرية أقنعت الحارس أنه يصك عليك الباب ويمشي.
هذا موضوع ثاني.
أيوة.
هذا ليس في المكتب الأزهرية.
في رواق المغاربة.
في رواق المغاربة.
أي.
ليس في المكتبة الرسمية.
أي نعم.
أي نعم. وقلت طلبت منه يصك علي الباب عشان يمكن يشرب المسؤولية.
أي.
لأنه يعني تركني بالمكتب يمكن يصك كتب أروح.
الله.
فأعطيته مبلغ من المال. وقلت له هذا
سكر الباب علي.
سكر الباب علي أعطيت مبلغ لعلمك. لم أعطي رشوة. لا رشوة ما عندي. أعطيت مبلغ من المال قلت جيب لي أكل أنا وياك.
يا سلام.
جيب لي كباب وكباب غالي الثمن.
أي صحيح.
قلت جيب لي كباب وكباب غالي الثمن ولصالح بعيد يروح يطول ما أجل.
وصك الباب عشان ما أطلع.
وصك الباب عشان ما أطلع.
تمام.
وفعلا حصل هذا وصك الباب. وأخذ قروش وراح جاب كباب. تاهل راح جاب كباب بما أنا بتعشى بتغدى أنا ما تغديت.
يا سلام. يعني معنى ذلك كنت تدخل بعض المكتبات من الصبح ما تطلع إلا المساء؟
نعم.
ما شاء الله.
هو دائم بس ليمالية أروح الساعة 8
صباحا.
صباحا. ولا أرجع للساعة 5 مساء.
ما شاء الله.
كل يوم كل يوم.
لا إله.
ثلاثة يجي 4 أشهر.
متواصلة
6 أشهر متواصلة. 4 أشهر الحالة باسطنبول وشهرين خارج اسطنبول.
ما شاء الله تبارك الله. هل مر بك ان في بعض المخطوطات لم تجدها في المكتبات وجدتها عند افراد؟
قليل
قليل
قليل جدا جدا.
ايه.
عند افراد قليل.
لا
وفيه بعد قصة لطيفة زودك
جدا جدا.
وفي عالم مغربي
أيه.
اسمه أبو بكر التطواني يمكن سمع فيه. هذا كتبي يبيع الكتب القديمة. شايب كبير سن عمره حول 100.
لما أدركته أنت كان أبو 100؟
نعم نعم نعم.
أوه.
نعم مو مبوع قريب من المئة، لا أقول مئة ولكن أقول قريب من المئة. وجاء إلي في المكتب سأل عني، جاء هو اللي سأل عني أنا ما أعرفه. يوم جاء قال أنا أبو بكر التطواني، قلت الله يحييك. ومن عادتي أنا ترى أقول ليس من باب المدى، من عادتي إذا جاني ضيف مثل هذا وأمثاله جاء لي من المكتب نعم نأخذه معي للبيت وعشيه ولا غديه.
هذا في مكة؟
نعم في مكة. يعني زنع لا تحسب اللي بغى يكون عزيز بابي.
الله يكثر خيرك.
لا مكة تجي تحسب المكة. مكة غرباء الناس.
صحيح
مكة غرباء، ولو وجد واحد يهتم بهم ويعزهم
أثرها كبير.
أثرها كبير جدا. نعم. جدا.
صحيح.
عزمت هذا أبو بكر التطواني وعزمت مصطفى الزرق الله يرحمه.
الله أكبر.
الإمام العلام هذا
فقيه
حيه، وأرسل لي قصيدة طويلة في المدح والثناء
الله.
بعد ما راح إلى الأردن وغيرهما. إنما هذا أبو بكر التطواني جلمي كبير سن ولابس لباس المغاربة، واخذته معي البيت وتغدينا وديت في الفندق ورحت له على الحرم بعد المغرب، بعد المغرب والعشاء في الحرم كبير سن يلا يمشي.
الله أكبر.
فقال لي والله أنا عندي كتاب ودرسه يعني أرسله لك. كنت مشكور، فأرسل لي كتاب مخطوط وكل الكتاب ولا من القرن الرابع الهجري.
الله.
هي ورب الكعبة.
هذا كنز بالنسبة لك.
كنز.
هذا
لا تدور. جدا جدا. لكن بس مع الأسف الكتاب مطبوع.
إيه.
الإبدال أبي الطيب اللغوي.
الله.
مجلدي مطبوع.
يا سلام.
لكنه مخطوط من القرن الرابع الهجري 300 وشوي.
يا سلام.
إيه بس.
وين تحط المخطوطات؟ أنا ما أشوفها هنا. أنت خليها في مكان خاص.
لا لا أنا ما عندي مخطوطات. عندي مصورات، والمصورات اللي تهمني بس ما لبن الرجل لا
تهتم بجماعة.
لست جماعة للكتب.
أيه.
شوف المكتب علي، شوف علي
ما شاء الله.
لا تجد فيها كتاب إلا أعرفه وأعرف ماذا فيه، ولا أقتني كتاب لا أهتم فيه
ما شاء الله.
طيب. يعني مثلا الكتب أمهات الكتب الكبار فتح الباري شرح مسلم للنووي وعشرة كثير جدا ما عندي وزع مجاني ولا عندي. ليش؟ ما اهتم فيها. طيب مكان ليش؟ قال لا اجمع من الكتب
الا ما تقرأ
الا ما تمس الحاجة اليه بالنسبة لي.
ما شاء الله.
لا تمس الحاجة اليه. ولا ابالغ في اسماء الكتب. كتاب ب 400 ريال ما بيه، ونلقاه ب 100 ريال مصور.
يا سلام.
وهكذا يعني.
دكتور باقي لي محطة ودي أختم بها الله يحفظك، وهو أيضا شغف الدكتور عبد الرحمن الله يحفظه بالشعر الشعبي والقراءة فيه وحفظه ومعرفة مواضعه ورجالاته. متى بدأ هذا؟
والله بدأ من الطفولة يعني. من الطفولة.
في البيئة أحد؟ في الأعمام؟ في
لا 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 لا
ما في أحد.
لا فيه فيه والدي. والدي كان يعني يميل إلى الشعر ويكتبه وينسخه.
أيه.
ويرويه ويجالس رواته.
تمام.
كان فيه راوي كبير جدا يجي لمن البيت تأثرت فيه. اسمه عبد الرحمن بن سكران أبو فهيد.
أبو فهيد.
هذا ينشد الشعر من أحسن الناس ينشد الشعر العامي.
أبو فهيد الشاعر المعروف أيضا. فهيد شاعر.
فهيد أبوه الشاعر.
أيه.
وعبد الرحمن.
يا ونتي لو هي بحيد انت كسر.
تمام.
علمها الله عالم من الخفيات.
تمام. هذا فهيد ابوه. فهيد بن سكران ابوه، وهو عبد الرحمن راويه حبيب جدا، وكان صديق للوالد جلمه بالبيت التايب. وكان الوالد ينسخ منه الشعر اللي
يا الله. وبناء عليه تأثرت
وحبيت. تأثرت بدأت.
بس كانت محفوظاتك مسموعة ولا مقروءة؟
لا مسموعة ومقروءة كلها.
كنت تقرأ يعني؟
جدا 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 جدا.
لك فيها شيء؟ كتبت شيئا ولا ما
تنوي؟ لا ما كتبت شيء نبت.
ما تنوي؟
لا ما جمعت بعض القصائد.
اي.
واروي كثير من القصائد.
اي.
ارويها سماعا يعني.
يا سلام.
اي وهكذا. اسمع في قصيدة اهلي قلت لك قبل شوي بالقهوة. حق الأخوير.
أي نعم.
أنا مسجل كاتبها بيدي 46 بيت.
كاتبها من من؟ سمعتها من من؟
بيدي سب من نفوه رجال.
من أكثر من واحد.
نفوه رجال 46 بيت.
وحفظتها.
ما حفظت منها شيئا.
أيه.
بس اسمع أقول لك.
سم.
يوم من الأيام وجدت دوي يجي عند عمي لابس فروه نايمين بالمسجد وقلت قم 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 وأنا غاب راوية.
أيه.
راوية كثيرة رواية لسأل اسمه لا إله إلا الله محمد رسول الله اسمه الجهني. أيه. مو محمد. الجهني وهو مو بجهني وعتيبي لكن يلقبونها الجهني. ولو جاء عتيبي من السلسل عتيبي.
أيه.
حبيب جدا أبو محمد ومراخوا ورجيبهم إلى البيت.
أيه.
يوم جيت البيت ودخل وأنا كل يوم ثالث مع عدل علمي
ما شاء الله
14 سنة
ما شاء الله
دخل عندي بالبيت يوم دخل بالبيت والله البيت مسجد ما فيه ما يأكل ولا ما يشرب على حذر طالعين مو فيه النسوان.
أيه.
رايحين مدوي رايحين النسوان والرجال طبعا عمي صالح الله يرحمه مو موجود
الله.
وعمي حمد فلاح راح بالفلاح مفتاح 5 كيلو عن الديرة ولا بواحد مفيد
ولا ثلاجات ولا
زبالة
ولا مطاعم
نابق هوا بس
يا الله يا الله
يوم دخلت وقال الله هذا الشيخ يدخل
شيخ محمد
اي داخل مع الباب الثاني
ايه
قلت يا ابو عبد الله قالها قلت هذا الجهني عندي كوش تسوي الجهني قلت ابي له قهوه ولا شاي ولا شيء قال عندك هالمعاميل تدبر نفسك قلت ايها بتمر قال أنا أجيب لك تمر ومر يجيب لي تمر الشيخ أطبع الصحن وأجي لما أجهني يوم جيت لمه ولا ولع الضوء خشب وحط بريز فاح بريز صفعت القهوة تتحمل سبت طبعا القهوة ما بلاهين ولا زعفراء ولا سنه ومن أصب له فنجان من هالكبر وأصب له ويشربه وثاني يشربه وثالث يشربه يوم جيت بصب الرابع قال عبد الرحمن قلت سم قال لا تسرع علي يا ولدي ترى لي 90 ليلة ما ذقت قهوة
الله
أنا جايك منزل في على رجلي
لا إله
إلا الله رب الكعبة يا فهد قال جاي منزل في على رجلي ولي 90 ليلة ما ذقت قهوة لا تسرع علي قلت لا ما نبسل عليك
الله
أدمي فايح زودت الدلة وبيحصل قال عاد يومك صبيت لي وقهويتني وصحيت راسي
اسمع
اسمع
اي
إيه جيب قلم ورقه جبت قلم ورقه واكتب انه 114 بيت قصيده الخوير
الله
اي ورب الكعب عندي لا
حافظها
عند حافظها من راسه
ما شاء الله
اي اسمع عبد الله الجهني محمد ابو محمد عبد الله الجهني
جميل إذن لكن أنت تلحظ أيضا أن فيه ضعف بالنسبة للشعر العامي أو الشعبي أن بعض من يحفظه يحفظ مبناه وليس معناه وهذا ظاهر وكثير
صحيح صحيح المبنى صح صحيح صحيح
وهذا يغيظك أنا لاحظت هذا جدا ما شاء الله جدا دقيق في جدا مسألة جدا المعنى والمراد
جدا المعنى والمراد مهم جدا
ايه
مهم جدا
وتركز عليه
تركز عليه وفي الآن شعراء بالأصل الحاضر
أيه.
شعراء بالعامية لا يقلون جودة عن الشعراء القدامى
مثل
ما أذكر أسماء
لكن في تقول في شعراء مبدعين
جدا 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 أيه.
من الشعراء القدامى في الشعبي يروق لك
والله كثير
بس لا تصير أهل عنيزة لا
لا لا لا لا لا, لا, لا. شوف اسمع اسمع لي أنا رجل لا أميل إلى العصبيات أبدا أبدا ولا إلى القبليات ولا سلبة تميم عندي من ما يهم أنت تميم ولا طيب ولا ما يهمه ما يهمه
طيب جيد
ولا يهمه ان الشعر من عنيزه انا اقول لك حاجه اشعر الشعر عندي اللي يفضلهم من اشعر الشعر مش بين ومش بين ما الف
تمام
ولا لا
معروف
ولا لا
بلى بلى
ومش ريب ومش ريب ناس اقرا
ومحمد العبد الله القاضي.
لا خل القاضي يتركوا عنك من أهل العنيز.
لا ما لا
لا لا لا لا لا نذكر شاعر من أهل العنيز.
لا لا تخلي عاد.
بدأ
جماعتنا.
لا نذكر شاعر من أهل العنيز.
طيب.
أحسن هزاني.
أيوه.
وبالربيع.
يا سلام.
وبالربيع من أسنين.
باللعبون.
وباللعبون.
إيه. تمام.
العوني.
والعوني.
أوه.
يا سلام. طيب
ومن أهل الحجاز بديو الوقدان
الوقداني
وبركة الشريف وهكذا يعني مثل بلد
لا بد أن أصيب فيها بإذن الله. إذن مشاهدي الكرام الحلقة القادمة سنستكمل فيها هذه الرحلة الماتعة العذبة اللطيفة مع ضيفنا الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين. أرجو أن تبقوا معنا بإذن الله في الحلقة القادمة لاستكمال هذه الرحلة. شكرا لطيب المتابعة. ألقاكم بإذن الله تعالى وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي وترانيم عذاب، صفحات من حياتي وترانيم عذاب،
سطر العمر عليها ذكريات للشباب، سطر العمر عليها ذكريات للشباب، حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب،
بين قول وفعال من جناها العمر طاب، صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي.